ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد طلال، في قراءة سريعة للمشهد الفلسطيني في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، أين يقف الفلسطينيون؟
التي بدأت تتخذ أشكال إنسانية وإرهابية وأشكال متعددة، فأصبحت المقاومة وأشكالها المتعددة هي الخيار القادر على رفع تلك الوحدات، وهي القادرة على الإخلال بميزان القوى، وهي القادرة على إجبار الإحتلال على وقف هذه السياسة. وبالتالي الاستخلاص الأبرز لدى كل قوى شعبنا الحية والمقاومة وجماهير شعبنا الخلاص من هذا الاحتلال طريقه الانتفاضة العامة التي توسع دائرة الاشتراك مع الاحتلال وقادرة على تدفيع الاحتلال ثمن هذه الجرائم في الأدوات والأشكال النضالية التي بدأ يعبر عنها أبناء شعبنا من عمليات الدهس وعمليات الطعن وعمليات الإرباك الليلي كما يجري في جبل السيح وكل أشكال هذه، لكنها تحتاج إلى إطار يجمع كل الوطن ويحدد الأشكال والأساليب والخيار الأنسب الذي نتخلصه من الانتفاضة الكبرى هو نموذج القيادة الوطنية الواحدة الموحدة التي تدير أشكال الاشتباك مع الاحتلال المسلم.
طيب، يعني أيضا في هذا السياق شهد التاريخ الفلسطيني عدد من المحطات والمراحل تحت عنوان الانتفاضة، ما انعكاس هذه المحطات أو المراحل على معادلة الصراع مع الاحتلال؟
يعني الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الكبرى عام 87 ست سنوات الانتفاضة وهي تعلق حرب الحرية والاستقلال وأوصلت المستوى العسكري رغم استخدام كل السياسات وفي سنة سياسة تكثير العظام التي مارسها يعني شحاكة رابين وشامير و بيريس في حين الذين كانوا يقودوا الحكم في إسرائيل وبالمحصلة وصلوا إلى فشل ولجعوا إلى الخيار السياسي عبر اتفاق أوسلو الذي شكل طعمه وغدر بالانتفاضة الأولى، وبالتالي هذه القضية الوطنية موقعها ومكانتها قضية التحرر وانعطاف من الاحتلال. الانتفاضة الثانية انتفاضة الأكبر أبرز محطاتها أنها جاءت ردا على مفاوضات كامب ديفيد التي حاولت كلينتون في حينها ضغط على ياسر عرفات من أجل توقيع اتفاق لا يفتح الطريق أمام دولة فلسطينية ويتجاوز قضية القدس واللاجئين، وبالتالي دارت هذه الانتفاضة وكبدت الاحتلال يعني أثمان ضائبة وشكلت منطقة من اتحاد الاحتلال والمستوطنات من قطاع غزة. والمحطة الثالثة هي انتفاضة جيل الشباب الجديد عام 2015 التي قادها شباب الصفة بعمليات الدهس وبعمليات الطعن وإطلاق النار، ولولا الدور الثوري للسلطة في تقويض حركة النضال الوطني الفلسطيني لحققت هذه الانتفاضة انسحاب وتفكيك لمستوطنات الضفة الغربية. وانتفاضة القدس التي دارت بأشكال متعددة من الإنسان الماضي سواء معركة باب العمود أو معركة باب الرحمة أو معركة سيف القدس التي كانت مكمل لها، هذه محطات كلها أعادت للقضية موقعها في الاهتمام الدولي وأشعرت أن شعبنا الفلسطيني قادر لتحقيق عوام قادر على تحقيق إنجازات لو توحد هذا الشعب واستخدم خيارات نضالية وكفاحية مجمع عليها من الكل الوطني الفلسطيني بعيد عن خيارات المفاوضات العقيمة وبعيد عن سياسة الرهان والمراهنة على الإدارة الأمريكية والحكومات الإسرائيلية كما تفعل قيادات السلطة، ولا زالت متمسكة باتفاق أوسلو الدائم وبملحقاته الأمنية والاقتصادية.
طيب، فيما يتعلق ب يعني المحطات النضالية التي خطها الشعب الفلسطيني في انتفاضاته وعملياته في مواجهة الاحتلال، كيف انعكست على وحدة البيت الفلسطيني؟
هذه المحطات كانت تضرار من قبل قيادة واحدة، ولهذا انتفاضة 87 قادتها قيادة وطنية موحدة كانت تخط كل البيانات وأنشطة الفعل الضلال والإبادة نجحت. وانتفاضة الأقصى بغض النظر لم نصل إلى تقديم قيادي، ولكن كان الميدان كفيل بتوحيد الكل الوطني في إطار المواجهة. وغيرها من الانتفاضات، شعبنا في الميدان موحد، شعبنا في إطار المواجهة موحد، المقاومة على فرصة العمليات في غزة موحدة، لكن المشكلة بالوقت السياسية نتيجة استقرار القيادة المتنفذة بالمضي قدما لبرنامج يتناقض مع برنامج العديد من القوى السياسية، وبالتالي لم تنعكس كل هذه المحطات وحدتها الميدانية لتدفق الوحدة السياسية. وللأسف الشديد كل إنجازات الانتفاضات المتتالية تذهب أفسدها لضد حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وحالة التشرد، وبالتالي الخاسر الأكبر هو شعبنا، والخاسر الأكبر هي المقاومة من حالة الانقسام والتفريد والاحتلال. فنتخذ تبقى الوحدة من الوحدة في الميدان لتتحول إلى وحدة سياسية.
طيب سيد طلال، في الآونة الأخيرة شهدنا يعني سلسلة من العمليات نفذها شبان كانت آخرها البارحة في القدس، ولا نعرف طبعا ماذا تحمل الساعات القادمة. إلى ماذا تشير هذه العمليات، خاصة أننا اليوم في الذكرى 34 لانتفاضة الحجارة؟
هذه هي رد طبيعي على كل محاولات الإمبريالية التي حاولت أن توصل المقاومة بالإرهاب، كما شرى مع بريطانيا مؤخرا في محاولة اعتبار حماس منظمة إرهابية، وسابقا جناح العسكري، وقبل مدة أستراليا حزب الله، وغيرها من يعني هذه الأشكال. العمليات تهد ردها ورسالتها للكل أن حقنا في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع بكل الأشكال الإطارات الشرعية الدولية. المقاومة الفلسطينية هاي مقاومة يجب أن تؤمن بها قوى التحرر وأحرار العالم، والإرهاب والاحتلال ومن يحاصر الشعوب ومن يحاصر الدول ومن ينتهك سيادة الدول ومن لا يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها هو الإرهاب الحقيقي. وبالتالي سنمضي قدما بالمقاومة بكل أشكالها، ولم يستطيع الاحتلال لا بإرهابه ولا باعتقالاته أن يوقف هذه العمليات البطولية الفردية التي قد تتحول إلى نفي جماعي بالمستقبل إذا ما وجدت من يفتح الطريق أمامه.
طيب، ما نعانيه حاليا ولم يكن موجودا في السابق هو موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية. حاليا هناك معاناة من الانقسام، إلى أي مدى الانقسام يؤثر فعليا على فعاليات وجهود الشعب الفلسطيني؟
يعني أول شيء أنه الانقسام يبدد عوامل الصمود للحاضنة الشعبية التي تشكل الوقود والسياسة الحامل للمقاومة، وبالتالي هي واحدة من يعني مضار هذا الانقسام. والمضار الثاني هو يبدد عوامل القوة، والمسألة الثالثة هو يعطي للاحتلال أن يستمر هو والإدارة الأمريكية في الحديث عن لا وجود شريك فلسطيني مثل الانقسام، وبالتالي الوحدة هي طريق الخلاص من الاحتلال. ولهذا الانقسام الفلسطيني أثر بكل الأشكال وصفحة سوداء في العلاقات الداخلية الفلسطينية، وللأسف نجد أحيانا بالفترة التي يخوض فيها شعبنا مقاومته ضد الاحتلال نجد التجاذبات السياسية والإعلامية ما بين طرفي الانقسام، وهذا ما يحرف الأنظار عما يقوم به الاحتلال من يعني إرهاب حقيقي لتناقضات داخلية فلسطينية.
طيب، يعني ذكرى فلسطينية تلو ذكرى، ويبدو أن العالم العربي غائب عن مسار القضية الفلسطينية، كيف يمكن قراءة المواقف العربية اليوم؟
يعني الموقف العربي ليس غائبا فقط، وإنما مغيب عن على التأثير حتى بالسياسة الدولية. والأنظمة العربية الرسمية في العديد من البلدان تعتقد أن سياسة الانبطاح للضغوط والإدارة الأمريكية والانحناء لها والإسرائيلية يمكن أن يوفر استقرار لسير هذه الأنظمة قدما، ويعتقد أن إسرائيل قادرة أن توفر الأمن والأمان. ولغة التهديد لهذه الأنظمة الرسمية هي الذي يدفعها إلى الأقدام على هذه المساحة، ليس من التطبيع فقط وإنما من ترسيم العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لتأخذ علاقات سياسية وعسكرية وأمنية، كما شاهدنا مؤخرا في المغرب وكما شاهدنا في الإمارات والبحرين وغيره من هذه الأنظمة. لكن أنا أعتقد أن الاحتلال يدرك والإدارة يدرك أن التطبيع مع المؤسسة الرسمية لا يعني التطبيع مع الشعوب ومع الأحزاب والقوى الثورية في هذه البلدان. ولهذا على يقين أن هذه الشعوب الحية قادرة في يوم من الأيام على وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والإطاحة بهذه الأنظمة المفترقة.
طيب، محطات عدة أرساها الشعب الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو، ماذا عن الحاضنة المطلوبة للاستمرارية؟ هل يمكن للفصائل أن تقوم بدور الحاضنة؟
الفصائل حاضنتها الرئيسية هي الحالة الشعبية والاستعداد الكفاحي والنضالي للعطاء يعني حماية المقاومة. وبالتالي مطلوب من الفصائل أولاً البحث عن كيفية الإنهاء الانقسام، وثانيا تعزيز العلاقات الداخلية، وثالثا الوصول إلى برنامج واستراتيجية جديدة تشكل المقاومة أرضية رافعة النضالية، وكيف يمكن أن نبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن منها شعبنا سواء في غزة أو الضفة الغربية من خلال العمل على رفع الحصار وقف كل أشكال العمل مع باتفاق باريس الاقتصادي.
طيب، سؤال أخير سيد طلال، الانتفاضات كانت تحرك سابقا الشوارع العربية، اليوم الأمر ليس كذلك، ماذا عن موضوع العمق الاستراتيجي؟ على أي عمق استراتيجي يعتمد الفلسطينيون اليوم في حركهم؟
يعني أوضح مسألة قد أتباين فيها مع ما طرحت. في معركة سيف القدس أعطي نموذج، حوالي 40 دولة أفريقية كانت تحاول أن تطبع مع الاحتلال، تراجعت بفعل الأداء الفلسطيني وبفعل جرائم الاحتلال. وفي بلدان عربية كانت هناك زيارات محددة لوزراء دولة الاحتلال سواء للإمارات أو للبحرين وغيره، أوقفت بفعل المواجهة وأداء الشحن الفلسطيني. ولاحظ حجم المسيرات في العديد من البلدان، في اليمن، في البحرين، في الجزائر، في تونس، في العديد من البلدان تفاعلت الجماهير. بس متى تتفاعل الجماهير؟ عندما يكون الفعل النضالي والكفاحي دائم ومستمر ومتواصل وينجز على الأرض إنجازات تؤثر في الروح المعنوية والحالة الكفاحية لشعوبنا العربية. لهذا الانتفاضة هي الخيار أمامنا كفلسطينيين التي تحتاج إلى برنامج وإطار يجمعنا جميعا وقيادة موحدة، كما أجمعنا على ذلك في شهر أيلول سبتمبر عام 2020 في اجتماع الأمناء العامية. هذا هو الذي يستنفذ الحالة الشعبية، وهذا هو الذي يوسع دائرة الخوف عند الأنظمة المطبعة ويؤدي إلى تقهقرها أو إلى تراجعها أو تدريجيا إلى تحليل كل اتفاقيات فتشعر أنها متضررة من هذه الاتفاقيات ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تضع نفسها في مواجهة مع
الشعوب. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا.
حياكم الله.